أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
وصل الكلام إلى المقام الثاني من البحث، وهو ما يرتبط بالحديث عن الملازمة بين الحكم العملي وبين حكم الشرع. إذا أدرك العقل حسن شيء أو حسن فعل أو قبحه، فهل يلزم عقلا أن يحكم الشارع على طبق هذا الحسن أو القبح؟ فمثلا إذا كان الحسن إلزامية، إذا كان الحسن بدرجة عالية، فالشارع المقدس يحكم بالإلزام، يحكم بالوجوب. وإذا كان الحسن مثلا بدرجة غير ملزمة أو غير عالية، فالشارع المقدس حينئذ يجعل الاستحباب. وكذلك الحال في جانب القبح. إذن هل تثبت الملازمة على مستوى أحكام العقل العملية أم لا تثبت الملازمة؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه رأى أنه قبل البحث عن ثبوت الملازمة أو عدم ثبوتها لابد لنا أن ننقح مسألة أن الحسن والقبح هل هما أمران واقعيان؟ هل هما صفتان واقعيتان في الأشياء أم أنهما صفتان جعليتان اعتباريتان؟ طبعا هنا في هذا المجال عندنا كثير من الأبحاث التي تستحق أن نتأمل فيها. فمثلا ما هو معنى القول بالحسن والقبح العقليين، وما هو معنى القول بالحسن والقبح الشرعيين؟ ما هو دليل القائلين بعقلية الحسن والقبح، وما هو دليل القائلين بشرعية الحسن والقبح؟ القول بواقعية الحسن والقبح أو باعتبارية الحسن والقبح هل يندرج تحت عنوان الحسن والقبح العقليين أو يندرج تحت عنوان الحسن والقبح الشرعيين؟ فإذن هنا يوجد مسائل كثيرة مهمة جداً، لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يتعرض له. حاصل المطلب أنه بعد اتفاقهم على عقلية الحسن والقبح اختلفوا في أن الحسن والقبح العقليين هل هما ذاتيان واقعيان أم أنهما جعليان اعتباريان؟ فإذن هذا النزاع نزاع في حقيقة الأمر في داخل مدرسة التحسين والتقبيح العقليين. هذا نزاع بين العدلية أنفسها بعد الاتفاق على رفض يرحمكم الله دعوى شرعية الحسن والقبح التي يقول بها الأشاعرة. الآن هل الحسن والقبح أمران ذاتيان أم أمران مجعولان؟ هل هما أمران لهما واقعا أم لا واقع لهما إلا عالم الاعتبار؟ إذن هذا هو محل النزاع في هذه المسألة. ذهب المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان في الأشياء، فما يوصف بأنه حسنان يوصف بأنه حسنان لأجل نفس ذاته، لا لأجل اتفاق العقلاء أو عدم اتفاق العقلاء على حسنه أو على قبحه، ولا لأجل حكم الشارع أو عدم حكم الشارع بحسنه أو بقبحه. فإذا هاتان الصفتان صفتان واقعيتان، صفتان تنشأان عن خصوصيات ذاتية في الشيء نفسه، كما يتصف الشيء في حد نفسه مثلا بأنه ممكن أو بأنه واجب أو بأنه ممتنع، كذلك يتصف بحد في حد ذاته بأنه مما ينبغي أن يفعل أو مما ينبغي أن لا يفعل. سواء وجد المجتمع، وجد العقلاء أم لم يوجد مجتمع ولم يوجد عقلاء. مثلا الآن الظلم والقبح، الظلم والعدل، الظلم قبيح سواء استقبحه الناس أم لم يستقبحوا، سواء وجد مجتمع أم لم يوجد مجتمع، سواء كان يحدث ضررا نوعيا معتدا به بالمجتمع أم لم يكن يحدث ضررا، الظلم مما ينبغي أن يترك على كل حال وفي حد ذاته يتصف بهذه الصفة. في مقابل العادل الذي هو أيضا مما ينبغي أن يفعل سواء كان يعود بالنفع أم كان يعود بالضرر، سواء اتفق العقلاء على ذلك أم لم يتفقوا على ذلك. على هذا الأساس الحسن والقبح أمران واقعيان لهما ثبوتا في نفس الأمر والواقع، ولا يكتسبان ثبوتهما وواقعيتهما من الجعل والاعتبار. ليس الحسن والقبح تابعا لجعل الجاعل واعتبار المعتبر، فهو ليس إذا من الأمور الجعلية، بل هو من الأمور من الصفات الحقيقية الواقعية. في مقابل ذلك ذهب بعض علماء الأصول وعلى رأسهم المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه إلى أن عقلية الحسن والقبح ليست بمعنى أنهما صفتان ذاتيتان صفتان واقعيتان، بل بمعنى أنهما صفتان عقلائيتان. كون الشيء مما ينبغي أن يفعل أو مما ينبغي أن يترك، انبغاء الفعل أو انبغاء الترك، هذا الانبغاء لا يحكي عن صفة واقعية في الشيء. الشيء في الواقع يتصف بأن فيه مصلحتان أو فيه مفسدة، بأنه نافع أو مضر، لكن لا يتصف في نفس الأمر والواقع بأنه ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. صفة الانبغاء هذه أعطيت للشيء بالجعل العقلائي بالاعتبار العقلائي. العقلاء ينظرون في العدل مثلا فيجدون فيه نفعا ويجدون فيه مصلحة نوعية غالبة، يرون أن المصالح النوعية الغالبة لا تحفظ إلا بالعدل، فيحكمون حينئذ بأن العدل مما ينبغي أن يفعل. وكذلك الحال يجدون أن الظلم وإن كان أحيانا يعود بالنفع على فلان أو فلان، ولكن فيه ضررا نوعيا غالبا، لأجل هذا الضرر النوعي الغالب يتفقون فيما بينهم على تقبيح الظلم. فانبغاء الفعل أو انبغاء الترك جعل واعتبار عقلائي، ولا واقع للحسن والقبح إلا هذا الجعل العقلائي. وراء هذا الجعل العقلائي، هذا الاتفاق من قبل العقلاء، لا يوجد واقع لا للحسن ولا للقبح. بهذا المعنى يفسر المحقق الأصفهاني الحسن والقبح العقليين. يقول أنا لا أقول بأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه. الحسن والقبح عقليان وليس شرعيين، ولكن عقلية الحسن والقبح هي بمعنى أن العقلاء بما هم عقلاء يحكمون على الشيء بأنه مما ينبغي أن يفعل أو مما ينبغي أن يترك. يقول المحقق الأصفهاني حكم العقل باعتبار العقل للانبغاء أو لعدم الانبغاء، أو بعبارة أخرى جعل العقلاء اعتبار العقلاء لانبغاء الفعل أو لانبغاء الترك مستند إلى علمهم بالمصالح النوعية أو المفاسد النوعية. ويقول المحقق الأصفهاني أيضا نحن نفرق بين جعلية الحسن والقبح وبين جعلية غيرهما من القضايا. فقضايا الحسن والقبح جعليتهما من باب تطابق آراء العقلاء عليها، بخلاف سائر القضايا الجعلية فإنها قد تكون ثابتة لدى جاعل معينة أو لدى شريحة معينة. ميزة القضايا التي يؤخذ فيها الحسن والقبح محمولان، ميزة هذه القضايا أنها قضايا تطابقت آراء العقلاء عليها، وهذا يعني أنها تندرج فيما يسميه علماء المنطق بل القضايا المحمودة، أو تندرج فيما يسمونها بالقضايا الخلقية، أو تندرج فيما يسمونها بالتأديبات الصلاحية. مزاج المجتمع وذهنية المجتمع، مزاج الذهنية العقلائية عندما يشخص وجود ضرر نوعيا أو وجود نفع نوعيا، فإنه على أثر هذا التشخيص يعتبر الشيء حسنا، يصدر هناك نوع من الاعتبار العقلائي، نوع من الجعل العقلائي الذي يتوافق عليه العقلاء جميعا، يعني اتفاق ضمني بين العقلاء أن الظلم قبيح. فالظلم لماذا صار قبيحا؟ لأن العقلاء حكموا بقبحه على أثر اكتشافهم للمضار النوعية الموجودة فيه، وكذلك الحال بالنسبة إلى العدل. فعقلية الحسن والقبح بمعنى عقلائيته، بمعنى جعل العقلاء له حسنا أو جعل العقلاء له قبيحا، وهذا الجعل العقلاء ليس اعتباطيا وإنما هو مستند إلى علمهم بالمصالح أو المفاسد النوعية، علمهم بالنفع أو الضرر النوعيين. كما أنه ماذا؟ كما أنه اعتباريته ليست بمعنى ثبوته لدى معتبر خاص أو لدى صنف معين من العقلاء، بل اعتباريته بمعنى أنه لو خلي العقلاء وعقلانيتهم لما جعلوا أو لما صدر عنهم إلا هذا الجعل. فهو من الجعولات التي تتطابق عليها آراء العقلاء كافة. هذا ملخص نظرية المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى. نعم. شو السؤال؟ ليس في مقابل، ليس بمعنى الجعل الخاص. الآن مثلا لنفترض القضايا الجعلية، مثلا عندنا قضايا جعلية خاصة بهذه الشريعة أو بتلك، عندنا قوانين وضعية خاصة بهذه الدولة أو بتلك. لا، هنا هكذا يقول بوحي من عقلانيتهم العقلاء قاطبة يتفقون على ذلك. اسأل المحقق الأصفهاني. الآن هذا ملخص نظرية محقق الأصفهاني. علمهم بالضرر النوعي وعلمهم بالنفع النوعي، ليست كل التشريعات من هذا القبيل، لكن هذه التشريعات العقلائية مستندة إلى علم بالمصلحة النوعية الغالبة أو المصلحة المفسدة النوعية.
يعني مجعولة لا على نحو الجعل.
كيف؟
يعني مجعولة بس بطريقة أنه بديهية، يعني بدون ما يكون في اتفاق.
يعني إذا حابب تعبر عن المطلب هيك فعبر عنه، بس هو المطلب أنها قضايا جعلية مستندة إلى تشخيص العقلاء أن فيه مصلحة نوعية، يعني عم جيب كلمات أنا، أن فيه مصلحة نوعية غالبة أو مفسدة نوعية غالبة. المصنف رضوان الله تعالى عليه رأى أنه بحاجة، نحن بحاجة إلى أن نحقق هذه المسألة قبل الدخول في بحث الملازمة، لأنه سوف نرى أنه تختلف النظرة حينئذ إلى الحسن والقبح على حسب اختلافنا في هذين المبنيين. هل صحيح ما أفاده المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه أم لا؟ المصنف على مستوى الحلقة الثالثة هنا لا يذكر ردا برهانيا على هذه النظرية. طريقة رد المصنف على نظرية المحقق الأصفهاني ليست هي طريقة الاستدلال البرهاني اليقين، وإنما ناقش بطريقتين. الطريقة الأولى وجدانية والطريقة الثانية تجريبية. ذهب رضوان الله تعالى عليه إلى أن كلا من الوجدان والتجربة قاضيان بعدم صحة ما أفاده المحقق الأصفهاني من دعوى أن الحسن والقبح لا واقع لهما إلا بلحاظ عالم الاعتبار والجهل. أما الوجدان فحاصله أن نفس التأمل في معنى الظلم أو في معنى العدل يستوجب حكم العاقل وإدراك العاقل أن هذا الشيء مما ينبغي فعله أو مما ينبغي تركه. نفس التأمل فيما يوصف بأنه حسن أو فيما يوصف بأنه قبيح كاف بنظر العقل للتصديق بانبغاء فعله أو للتصديق بانبغاء التأمل، سواء كان هناك اجتماع إنساني أم لم يكن، سواء كان فيه ضرر نوعي أم لم يكن، ضرر نوعي أو نفع نوعي أم لم يكن. الآن معنى الظلم ما هو مثلا؟ الظلم هو العدوان، الظلم هو سلب ذي الحق حقه، هذا المعنى في حد نفسه قبيح. حتى لو عزلناه تماما عن عالم المصالح والمفاسد أو عن عالم النفع والضرر أو عن وجود مجتمع ووجود اجتماع بشريا، هذه ليست من الاعتباريات التي تنشأ عن مقام الاجتماع، هذه قضايا خلقيات تدرك بإدراك واقعي حتى من قبل وجود المعتبر ووجود الجاعل، حتى من قبل ملاحظات شخص أو جهة يعود عليها هذا الفعل بالنفع أو يعود عليها هذا الفعل بالضرر. وعلى هذا الأساس فالوجدان قاض بأن العقل يستقبح الظلم ولو لم يتفق العقلاء على ذلك. هذا الوجدان عن ماذا يكشف؟ يكشف عن وجود صفة واقعية في هذا المعنى، في معنى الظلم، صفة واقعية تشكلت حتى من قبل ملاحظة عالم الاجتماع واعتبارات عالم الاجتماع. على هذا الأساس فالوجدان قاض بواقعية الحسن والقبح. إذن هذا تمسك بالدليل الوجدان. هنا تلاحظ ماذا؟ أنه لا يوجد عندنا برهان هنا. هنا يكفي، يقول يكفي بنظر الوجدان، يكفي بنظر الفطرة المستقيمة التأمل في معاني هذه المفاهيم لنستنتج أن هذه المفاهيم موصوفة إما بحسن وإما بقبح. المناقشة الثانية اعتمد فيها المصنف رحمة الله تعالى عليه على التجريب. هو أساسا يوجد هنا مناقشات كثيرة المصنف طوال، مثلا المشهور ماذا يقولون؟ يقولون بأن القضايا العقلية ترجع دائما إلى قضايا أولية، لا فرق في ذلك بين قضايا العقل النظري وبين قضايا العقل العملي، فقضايا العقل النظري ترجع إلى أوليات هي استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما، وقضايا العقل العملي ترجع إلى أوليات هي حسن العدل وقبح الظلم. مصنف هنا أصلا عنده نقاش، أصلا لا نسلم أن قضيتي حسن العدل وقبح الظلم قضيتان أوليتان عقليتان، بل هما قضيتان اكتسبهما البشر من خلال التجارب، هما قضيتان مكتسبتان بالتجربة، فهما من القضايا البعدية لا من القضايا القبلية. استنادا إلى هذه النظرة يذهب المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى أنه بالإمكان الرجوع هنا إلى التجربة البشرية لمحاكمة دعوى المحقق الأصفهاني أن الحسن والقبح هل هما عقلائيان مجعولان أم هما واقعيان ذاتيان. معنى أنه عاد إلى التجربة يعني أنه أجرى عملية استقراء، أي أنه يذكر جملة من الشواهد التي تؤيد واقعية الحسن والقبح. مصنف هنا وفي البحوث يذكر عدة شواهد، مثلا مسألة التجري، لا شك ولا ريب في أننا ندرك قبح التجري رغم عدم وجود مفسدة واقعية في الفعل. المتجري الذي أقدم على ما توهم أو ما علم ولو جهلا مركبا أنه معصية، أقدم على ارتكاب ما هو معصية بزعمه برأيه، ولكن لم يكن هذا معصية في نفس الأمر والوقت. هنا ندرك القبح بمعزل عن وجود ضرر أو عدم وجود ضرر، بمعزل عن وجود مصلحة مفسدة واقعية تورط بها أو لا، أو عدم وجود مصلحة واقعية. هذا من المؤيدات أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان لا ترتبطان بتشخيص المصالح النوعية أو المفاسد النوعية، أو تشخيص وجود النفع أو تشخيص وجود الضرر. من جملة الشواهد أيضا يذكر المصنف مثالا هنا. الآن مثلا لنفترض هكذا أن شخصا ما نتيجة ظروف معينة وجد في جسده مادة، هذه المادة نادرة الوجود ولكن ينتفع بها في معالجة أمراض مستعصية منتشرة. لنفترض الآن هكذا، هذا نتيجة ظروف معينة ولد وفي جوفه مادة يعالج بها مثلا مرض السرطان، وتوقف استخراج هذه المادة على قتله. هنا بلحاظ الضرر النوعي، بلحاظ النفع النوعي، لا شك ولا ريب في أنه يوجد منفعة نوعية عظيمة، لأنك وإن كنت تضحي هنا بحياة إلا أنك تحافظ بها على حياتات. شو جمع حياة؟ طيب. إذن تحافظ بها على حياة الآخرين، على حياة الأكثرين. فهنا بلحاظ النفع النوعي والمصلحة النوعية لا شك ولا ريب في أن العقلاء يشخصون وجود النفع النوعي، ولكن مع ذلك لا يخلو هذا الفعل من قبح. إذن لا شك ولا ريب في أن قتله ظلما وعدوانا هنا قبيح عقلا، وإن كان في قتله نفعا نوعي، وإن كان في قتله نفعا نوعي. على هذا الأساس هذه شواهد واضحة جدا تؤيد وتؤكد أن عالم الإنبغاء أو عدم الإنبغاء منفصل ومعزول تماما عن الاعتبارات العقلائية الناجمة عن تقديرهم للمصالح أو المفاسد. فالحسن والقبح إذن صفتان واقعية. الآن شوف هنا هذه المناقشة من قبل المصنف، هاتان المناقشتان، المناقشة الوجدانية لابد من التأمل فيها، لابد من الرجوع إلى الوجدان. وهنا كل شخص وما يقتضيه وجدانه. دعوى الوجدان يمكن مصادمتها بسهولة بدعوى وجدانية أخرى. دعوى التجربة أو دعوى الاستقراء حيث إنها تعتمد على هذه الشواهد، فلابد من ملاحظة هذه الشواهد ليرى أنه هل حقا هنا ثبت الضرر النوعي والنفع النوعي، ومع ذلك ثبت الحسن أو القبح بخلاف الضرر أو النفع النوعيين أو لا. يعني هل هذه الموارد التي ذكرها المصنف هي حقا من الموارد التي يوجد فيها مفسدة ومع ذلك، أو يوجد فيها مصلحة نوعية ومع ذلك حكم العقلاء بالحسن؟ قد يقال مثلا إن هذه الأمثلة أمثلة تزاحمت فيها المقتضيات، تزاحمت فيها المصالح. صحيح أنه يوجد مصلحة نوعية مثلا وهي الحفاظ على حياة الأكثرين، ولكن يوجد مفسدة نوعية عظيمة وهي تجرئة الآخرين على القتل مثلا. هذه ربما تكون في حد نفسها معارضة لتلك المصلحة، ولأجل هذا حكم العقلاء بالقبح. هذه الشواهد لابد من التأمل فيها، هل يمكن تخريجها على أساس عقلائية الحسن والقبح أو لا يمكن تخريجها أيضا؟ فالمسألة ليست بهذه السهولة. هذا ذكره المصنف، هذه مناقشة المصنف، ولكن هذه المناقشة لابد من عرضها على المسلك الآخر بتمام تفاصيله. إذن فالصحيح برأي المصنف أن الحسن والقبح أمران واقعيان لأنهما أمران مجعولة، لا حقيقة لهما إلا أنهما مجعولان اعتباريا.
حتى تثبت دعوة المصنف بالشق الثاني من التجريم لازم يكون الفعل اللي فيه مصلحة، وقال لا ما شافوا أنه قبيح، أنه حسن عفوا شافوا قبيح. سؤول لما جاب أمثلة مثلا مثل التجري فيه فيش مفسد واقعي، مع ذلك العقلاء شافوه.
فإذا هذا يكشف عن أن القبح لا يرتبط بتقديرهم المصالح والمفاسد.
هذا يعني أنه مش واقعيات، هذا لا عليه لا بس لا مصالح.
لا واقعي شو يعني؟ يعني أن هذا الشيء سواء لاحقا بسببه ضرر أم لا، سواء أدرك العقلاء أنه ينفعهم أو يضرهم، سواء اتفقوا على ذلك أم لم يتفقوا، هو قبيح. نفس التأمل في معنى الظلم يعطي القبح، نفس التأمل في معنى التجري يعطي القبح.
ما له علاقة بالمصالح والمفاسد أو بالأثر المترتب عليها، ما هيك بنعرف واقعية
أو لأن واقعية الحسن والقبح شو معناتها؟ يعني أنه سواء اتفق العقلاء عليه أم لم يتفق عليه هو ثابت، وهذا المعنى موجود في التجري. الآن عقلائية الحسن والقبح ما معنى؟ يعني أنه إنما يصير قبيحا إذا استقبحه العقلاء. متى يستقبحونه؟ إذا قدروا فيه مفسدة. طيب حالة التجري يقدرون فيها عدم المفسدة ومع ذلك يحكمون فيها بالقبح. طيب بعد ذلك ينتقل المصنف رضوان الله تعالى عليه لتحقيق مبحث الملازمة. هل توجد ملازمة بين الحسن والقبح وبين حكم الشرع أم لا توجد ملازمة؟ في هذه المسألة يوجد آراء ثلاثة، يوجد نظريات ثلاثة. النظرية الأولى ويمكن نسبتها إلى المشهور وحاصلها أن يدعى ثبوت الملازمة، فكلما أدرك العقل حسن شيئان أو قبح شيئان تحرك الشارعون لإعمال مولويته وإصدار جعل على طبق ذلك الحسن أو القبح الذي أدركه العقل. النظرية الثانية ما ذهب إليه المحقق صاحب الفصول أعلى الله مقامه الشريف، وحاصله أننا نؤمن بثبوت الملازمة لكنها ملازمة بين الحسن وعدم الوجوب، أو بين القبح وعدم الحرمة. وبعبارة أخرى نؤمن بوجود منافرة بين الحسن والوجوب وبين القبح والحرمة. وبعبارة ثالثة نؤمن باستحالة جعل الوجوب إذا أدرك العقل الحسن، أو جعل الحرمة إذا أدرك العقل القبح، فهي ملازمة على العدم، على طرف النقيض تماما من القول الأول. النظرية الثالثة وهي ما بنى عليها المحققون من متأخري المتأخرين، وهو أن الصحيح أنه لا توجد ملازمة لا إيجابا ولا سلبا بين الحسن والقبح وبين الجعل الشرعي. فلا الملازمة المدعاة في النظرية الأولى صحيحة، ولا المنافرة والملازمة السلبية المدعاة في النظرية الثانية صحيحة. مجرد أن العقل أدرك حسن شيء أو قبحه لا يستوجب لا حكم الشارع على طبقه ولا عدم حكم الشارع على طبقه، قد يحكم الشارع وقد لا يحكم الشارع. يدعى هنا إذن ماذا؟ يدعى الإمكان العام سلب الضرورتين معا، إمكان الخاص الذي هو سلب الضرورتين معا، إمكان العام سلب الضرورة عن الطرفين المخالف للقضية. على كل حال الكلام في هذه النظريات تبعا، المصنف يرى أنه لكي يثبت الرأي الصحيح الذي هو النظرية الثالثة يكفينا أن نبطل استدلالات الفريقين الأول والثاني. لا يحتاج القائل بالإمكان إلا أن ينفي صحة الدليل على الضرورة، سواء كانت ضرورة الوجود أو ضرورة العقل. إذا استطعنا أن نثبت عدم وجود الدليل على الملازمة الإيجابية وعدم وجود الدليل على الملازمة السلبية، فقد ثبت أنه لا ملازمتها، بل كما يمكن أن يجعل كذلك يمكن أن لا يجعل. بدأ المصنف بأدلة النظرية المشهورة. ما الدليل على القول بالملازمة؟ استدل للقول بالملازمة بأدلة عديدة، غير أن المصنف هنا ركز نظره على كلام المحقق الأصفهاني. هذا الاستدلال من قبل المحقق الأصفهاني استدلال منتشر، استدلال سيال، تقدم ويأتي معنا مرارا. ورد المصنف عليه أيضا سيال، أينما ادعى المحقق الأصفهاني هذه الدعوة كان المصنف له بالمرصد. خلاصة هذا الدليل أن الحسن والقبح إذا أدركهما العقل فيصدق عليهما أنهما مما أدركهما العقلاء. وإذا كان العقلاء يدركون حسن الشيء أو قبحه، فأن يدركه الشارع الذي هو سيد العقلاء ورئيسهم وطليعتهم من باب أولى. إذن يدعى أن القدرة العقلية الموجودة عند العقلاء العاديين إذا كانت تخولهم أن يدركوا حسن الأشياء أو قبحها، كما هو معنى أن الحسن والقبح عقليا، إذا كانت القدرة العقلية التي عندهم هي بالمستوى وبالحجم الذي تسمح لهم بإدراك حسن الأشياء أو قبحها، فهذه القدرة والقوة العقلية موجودة عند الشارع المقدس بدرجة أقوى وبدرجة أشد. فكلما أدرك العقلاء حسن شيء أو قبحه فهذا يعني أن الشارع يدرك حسنه أو قبحه. كلما حسن العقلاء شيئا أو قبحوه فإن هذا معناه أن الشارع أيضا يحسنه أو يقبحه. ولا معنى لتحسين الشارع شيئا أو تقبيح الشارع شيئا إلا حكمه بوجوب ذلك الشيء أو بحرمة ذلك الشيء. إذن لا معنى للتحسين والتقبيح الصادرين من الشارع المقدس إلا أن الشارع المقدس يجعل عليه الوجوب أو يجعل عليها تحريم. فانتقلنا حينئذ من إدراك الحسن والقبح إلى ثبوت الجعل الشرعي بالوجوب أو بالحرم. لأن المصنف عرض استدلال المحقق الأصفهاني بهذه الطريقة. إذا نشوف بعبارة أخرى، المفروض أن الحسن والقبح إنما صدرا عن عقلانية العقلاء. نعم شيخ محمد تفضل. لا تفضل.
إدراك الشارع يعني هو مساوي للجعل الشرعي؟
هو لأنه كان شو اسمه؟ ها؟
إدراك الشارع مساوي للجعل.
إيه المفروض هيك، هذا حد كلام المحقق الأصفهاني. بحسب ما نقله عنه الشهيد الصدر هكذا. أن تحسين الشارع شيئاً أو تقبيح الشارع لشيئاً إنما هو بمعنى إيجاب الفعل من قبل الشارع أو تحريم الفعل من قبل الشارع. يعني المحقق الأصفهاني ماذا يقول؟ التحسين عند العقلاء يعني حكمهم وقولهم بأن هذا مما ينبغي أن يفعل، تقبيح يعني مما ينبغي أن يترك. لكن عندما يأتي التحسين والتقبيح إلى الشارع المقدس، اعتبارات الشارع ما هي؟ أحكامه، انبغاء الفعل عند الشارع كيف يترجم بلغة الشارع؟ بلغة الوجود. كيف يترجم انبغاء التارك؟ بلغة التحريم. فإذا ما يدعيه المحقق الأصفهاني هو أن العقلانية هي تمام الملاك لإدراك حسن الأشياء أو قبحها، وهذه العقلانية موجودة عند الشارع المقدس بدرجة أشد، إذ هو رئيس العقلاء وطليعتهم وسيدهم ومنهم. وإذا كان الأمر كذلك فكلما أدرك العقلاء بوحي من عقلانيتهم حسن شيء أو قبحه فإن هذا يعني أن إدراك حسنه أو قبحه عند الشارع حاصل أيضا، ولا معنى لإدراك الحسن أو القبح عند الشارع إلا جعل الوجوب أو جعل التحريم. المصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام مناقشة كلام المحقق الأصفهاني يقول: إننا تارة ننظر إلى مثل هذا الاستدلال من زاوية الحسن والقبح الواقعيين، وأخرى ننظر إلى مثل هذا الاستدلال من زاوية الحسن والقبح العقلائيين المجعولين. يعني إذا أردنا أن نحاكم هذا الاستدلال، طارة نحاكمه على ضوء النظرية التي تقول بأن الحسن والقبح واقعيان ذاتيان، وأخرى نحاكمه على ضوء النظرية التي تقول إن الحسن والقبح عقلائيان اعتباريا. أما على النظرية الأولى وهي واقعية الحسن والقبح وهو المبنى الذي اخترناه، فهذا الاستدلال لا محصل له حينئذ. فإننا نسأل المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه حينئذ عن معنى إدراك العقلاء للحسن والقبح. إذا بنينا على أن الحسن والقبح أمران واقعيان، فما هو دور العقل بالنسبة إلى الحسن والقبح؟ ما هو دور العقلاء أيضا بالنسبة إلى الحسن والقبح؟ بناء على الواقعية، ليس دور العقل إلا دور المستكشف، إلا دور المدرك. أصلا هي عمدة الفرق بين واقعية الحسن والقبح واعتباريته. ما هو؟ أن الحسن والقبح هل هما صفتان موجودتان في الشيء وتارة نكتشفهما وأخرى لا نكتشفهما أم لا؟ الحسن والقبح لا ثبوت لهما في نفس الشيء، وإنما نحن نخترعهما، نحن نجعلهما، نحن نتفق على ثبوتهما أو لا نتفق. بناء على كون الحسن والقبح واقعيين، لا دور للعقل إلا دور المكتشف، إلا دور المدرك. فحينئذ هذا الاستدلال من قبل المحقق الأصفهاني لا محصل له. لماذا؟ لأنك تريد أن تنتقل حينئذ، لأنك هل تريد أن تنتقل من إدراك العقلاء للحسن والقبح إلى إدراك الشارع للحسن والقبح؟ أم تريد أن تنتقل من إدراك العقلاء للحسن والقبح إلى صدور الجعل الشرعي؟ إذن أنت تدعي ملازمة بين الحسن والقبح عند العقلاء وبين الحسن والقبح عند الشارع، فأنت تدعي ملازمة. نحن نسألك عن طرفي هذه الملازمة، ما هما؟ هل طرفا هذه الملازمة هما إدراك العقلاء للحسن والقبح وإدراك الشارع للحسن والقبح، أم طرفا هذه الملازمة هما إدراك العقلاء للحسن والقبح وجعل الشارع للوجوب والتحريم؟ فإن كان مرادك الأول فهو مسلم، لكنه لا يجدي في إثبات المطلوب. الاستدلال حينئذ يصبح أجنبيا عن المدعى. مفروض ما الذي ندعيه؟ مفروض أنك تدعي أن هذا دليل على الملازمة بين حكم العقل وبين الجعل الشرعي. دليلك ماذا كان؟ يوجد ملازمة بين إدراك العقلاء للحسن والقبح وبين إدراك الشارع. نحن نسلم، كلما أدرك العقلاء، كلما كانت القوة العقلية عند العقلاء تسمح لهم بإدراك الحسن والقبح، فإن القوة العقلية عند الشارع بلا شك ولا ريب تسمح له بإدراك الحسن والقبح. لكن هذا كيف ينفعك في إثبات الوجوب الشرعي أو الحرمة الشرعية؟ كيف ينفعك لإثبات تحرك الشارع لإعمال مولويته؟ الدليل حينئذ يصبح أجنبيا عن المدعى. وأما إن أردت الثاني، طرف الملازمة ما هما؟ تنتقل مباشرة من إدراك العقلاء لحسن شيء أو قبحه إلى جعل الشارع الوجوب أو التحريم. هذا أول الكلام، هذا المفروض أنه عين المتنازع فيه. لم تقم ولم تبين لنا في دليلك هذا النكتة التي صححت الانتقال من إدراك العقلاء للحسن والقبح إلى تحرك المولى لإعمال مولويته، فهذا صورة دليلا وليس دليلا على الحقيقة. إذن هذا الاستدلال بالنسبة إلينا نحن القائلين بواقعية الحسن والقبح، بالنسبة إلينا هذا الاستدلال فارغ من المحتوى، فارغ من المضمون، وهذا هو معنى ما يقال من أنه لا محصل له، لا يرجع إلى معنى محصل. طيب لكن نحن ماذا نعرف؟ الآن انتهت هذه المناقشة، يعني انتهت هذه المحاكمة على ضوء واقعية الحسن والقبح، لكننا نعرف أن المحقق الأصفهاني على ماذا بنى؟ على اعتبارية الحسن والقبح. إذن فهذه المناقشة من قبل المصنف مناقشة مبنائية وليست مناقشة بنائية. هو لأنه ينكر المبنى لا يتمم الاستدلال. الآن علينا أن نناقش المحقق الأصفهاني لو آمنا معه بعقلائية الحسن والقبح وجعلية الحسن والقبح. إذا أردنا أن نحاكم هذا الدليل على ضوء مبنى المحقق الأصفهاني نفسه، فالمصنف رضوان الله تعالى عليه أيضا يسأله عن طرفي الملازمة ما هما. انتقلت من الحسن والقبح العقلائيين إلى الوجوب والتحريم الشرعيين، كيف حصل هذا الانتقال؟ ما الذي تدعيه تحديدا أيها المحقق الأصفهاني؟ هنا يطرح المصنف احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون طرف الملازمة الأول هو علم العقلاء بالمصالح النوعية أو المفاسد النوعية، وطرف الملازمة الثانية هو جعل الشارع للوجوب أو جعل الشارع للتحريم. فانتقلنا من العلم بالمصلحة عند العقلاء إلى جعل الشارع الوجوب. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول قد نستطيع أن نصدق بهذه الملازمة، هذه الملازمة يمكن لنا أن نسلمها وأن نقبلها، ولكنها لم تعد ملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشرع، هذه صارت ملازمة بين العلم بالمصلحة أو العلم بالمفسدة وبين جعل الوجوب أو جعل التحريم. والعلم بالمصلحة أو العلم بالمفسدة يوم أمس ذكرنا هذه من قضايا العقل النظري لا من قضايا العقل العملي. العلم بوجود مصلحة نوعية أو بوجود مفسدة نوعية،
شو هذا اللي استثناء اعتباريا أنه هو
حسن والقبح الاعتباريا؟ هما اعتبار العقلاء أن هذا الفعل مما ينبغي أو لا ينبغي، على أي أساس يعتبرون؟ على أساس علمهم بالمصلحة أو المفسدة، فهذا أساس الحسن والقبح لأنه هو الحسن والقبح. لا، هذا خلفيات حكمهم، خلفيات اعتبارهم للحسن والقبح. المعتبر هو الحسن الانبغاء أو القبح، لكن خلفيات هذا الاعتبار، ملاكات هذا الاعتبار تقدير المصلحة أو تقدير النفس. إذن إن ادعي أن طرفي الملازمة هما العلم بالمصلحة أو المفسدة وجعل الوجوب أو التحريم، فلنا أن نقبل هذه الملازمة، لكنها حينئذ ليست ملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشرع، بل هي ملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشرع. ونحن سابقا آمنا بهذه الملازمة، ولكننا قلنا إن الشأن كل الشأن في إثبات أن العقلاء يمكن لهم أن يقدروا تمام ما في الشيء من المصالح أو تمام ما في الشيء من المفاسد. هذا الاحتمال الأول في تقدير طرفي الملازمة في كلام محقق الأصفهاني. الاحتمال الثاني ما هو؟ أن يريد المحقق الأصفهاني، محقق الأصفهاني، الانتقال من جحل العقلاء للحسن والقبح إلى جعل الشارع للحسن والقبح، ثم ينتقل من جعله للحسن والقبح إلى جعله للوجوب أو التحريم. مصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش هنا بأنه لا دليل على هذه الملازمة، لا دليل على أنه كلما جعل العقلاء جعلا فإن الشارع المقدس عليه أن يجعل على طبق هذا الجعل العقلاء. كون الشارع سيد العقلاء وطليعتهم ورئيسهم لا يقتضي متابعته لهم في كل ما يعتبرونه وفي كل ما يتبانون عليه، وهذا واضح. هذه المناقشة التي تقدمت في الحلقة الثانية، كونه رئيسهم وطليعتهم، كون العقلانية متجلية في المولى بدرجة أقوى وأشد مما هي متجلية في العقلاء، هذه أدعى إلى أن يكون للشارع ملاحظات على عمل العقلاء وعلى السير العقلائية وعلى الجعولات العقلائية، فقد يمضيها الشارع وقد لا يمضيها. فما الدليل حينئذ الذي أبرزته أيها المحقق الأصفهاني على وجود ملازمة بين جعل العقلاء لشيئا وبين بناء الشارع المقدس على نفس هذا الجعل؟ لا أقل من احتمال أن يكون متميزا عنه، والاحتمال هنا قاضح في الاستدلال. حتى تثبت الملازمة بحكم العقل لا يكفيك أن تظن بثبوت هذه الملازمة، عليك أن تدعي أن الملازمة ثابتة قطعا، لما سيأتي من أنه لا حجية للدليل القطعي إلا إذا كان قطعيا. حتى يحصل لك قطع لابد لك أن تبعد أو أن تستبعد تماما هذا الاحتمال الذي نبرزه الآن. حتى بالتجربة بالاستقراء، الشارع هل أمضى كل الظواهر العقلائية؟ لم يمضي كل الظواهر العقلائية. شوف الآن، عقلائية العقلاء ليس بمعنى فرض الحكمة فيهم بالضرورة، العقلائية في العقلاء ليس بمعنى أنهم معصومون أو أنهم مثل حكماء لا يخالفون لا يرتكبون. العقلائية ما معناها؟ معناها أنها مقتضى طبعهم الاجتماعي، مقتضى الاتزان العقلائي الذي يتفقون عليه فيما بينهم، ضوابط الاتزان العقلائي الذي يتفقون عليه فيما بينهم. لكن قد يكون خلاف ذلك موافقا للحكمة أيضا. وعلى هذا الأساس فلا دليل على هذا التلازم. فإذا دليل القول الأول وهو القول بثبوت الملازمة تقدمت مناقشته وعرفنا أنه ليس دليلا، فالصحيح عدم ثبوت الملازمة الإيجابية. الآن ما هو دليل المحقق صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه؟ يستدل بدليل سهل حاصله أنه تلزم اللغوية. ما هي فائدة أن يجعل الشارع وجوبا بعد حكم العقل بالحسن أو تحريما بعد حكم العقل بالقبح؟ لغو. الحسن والقبح العقليان المدركان كافيان للتحريف نحو الفعلي أو عنه، كافيان لجعل المكلف يقدم أو يحجم، وهذا واضح. ما هو غرضك أيها المولى من جعل الوجوب؟ أليس حصول هذا التحريك؟ هذا التحريك حاصل، طلب حصوله بالجعل الشرعي طلب حصول ما هو حاصل. مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن الجواب سهل جدا، يكفينا لرفع محذور اللغويات أن نتعقل فائدة ولو كانت هذه الفائدة هي التأكيد أو هي مجرد التأكيد. هنا يتأتى التأكيد، هنا المحركية العقلية وإن كانت ثابتة لكنها تتأكد بانضمام المحركية الشرعية إليه. أيضا الفعل قبل أمر الشارع به لا يتلبس مثلا الإتيان به بعنوان الإطاعة، بعد أمر الشارع به يتلبس بعنوان الإطاعة، فيصبح فيه جهة حسن أخرى من باب صدق عنوان الإطاعة عليه. الفعل في حد نفسه حسن، إذا تلبس بعنوان أنه طاعة للمولى تزداد درجة الحسن التي فيه، هذا كافا. فإذا اللغوية ليست محظورا تاما، أو هذا الاستدلال باللغوية ليس استدلالا تاما، ومعه فالصحيح أيضا عدم ثبوت هذه الملازمة السلبية، وبذلك يثبت أن الصحيح هو عدم ثبوت الملازمة بين أحكام العقل وبين أحكام الشرع. شوف، وهذا البحث الآن عرض الآن بهذه الطريقة الموجزة والمقتضبة جدا، وإلا هذا البحث مدخل للكثير من الكلام المعاصر الذي هو مطروح الآن. الآن مثلا يطرح أن تعدد الزوجات مثلا فيه ظلم للمرأة، العقل يدرك الظلم، إذن تعدد الزوجات حرام. هذه الاستدلالات التي تخرج إلينا الآن إذا أردنا أن نحاكمها، مثل هذه الاستدلالات الأصولية علينا أن نقربها باللغات المعاصرة، علينا أن ننظر ما يطرح من شبهات، وكل ما طرح يعني بحسب التتبع كل أو جل ما طرح من الشبهات هي شبهات أكل الدهر عليها وشرب، غاية الأمر أنها تجدد لبوسها حينا بعد حين. لكن الشأن، كل الشأن في أن نتمكن من إخراج أجوبة هذه الشبهات بثوب معاصر. وهنا تأتي فائدة علم الأصول، علم الأصول وعلم نظرية المعرفة وعلم الفلسفة، وهي من العلوم، وعلم المنطق أيضا هي من العلوم التي تقف في زماننا الحالي، تقف في طليعة العلوم التي نواجه بها التيارات الغريبة أو المعادية للدين. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.